بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمنا الله وإياه: باب بيعة الصغير. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب قال حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت به أمه زينب ابنة حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله بايعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو صغير. فمسح رأسه ودعا له، وكان يضحي بالشاة واحدة عن جميع أهله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. فهذه الترجمة في بيعة الصغير، هل يبيعه الإمام هو صغير دون البلوغ، وهل يشرع بيعة الصغير؟ بين المؤلف رحمه الله في هذا الحديث الإساقة أنها لا تنعقد بيعة الصغير. ولهذا لما جاء بعبد الله بن هشام وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ذهبت به أمه زينب ابنة حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول بايعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو صغير. فدل على أن عدم انعقاد بيعة الصغير. قل: فمسح رأسه ودعا له، يعني لأجل البركة. وفي دليل على صحبته، أدرك الصحبة، لأن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومتع الإسلام ولو كان صغيرا، فثبتت له الصحبة لعبد الله بن هشام، ولكن لم تثبت له البيعة لأنه صغير لم يبلغ. ولو كان يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله، ليبين المؤلف رحمه الله أنه كبر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم زمانا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وفي دليل على أن الشاة تجزي عن الرجل وأهل بيته، وأنه لا ينبغي المغالاة. قال أبو أيوب: كان الرجل يضحي بالرجل بالشاة عنه وعن أهل بيته، ولو أشرك فيها أمواتا وأحياء أجزعه ذلك. وهي مشروعة للمسافر، مشروعة للرجال والنساء نضحية. وقال بعض أهل العلم: لا تجزي نضحية الرجل عن نفسه وعن أهل بيته. والصواب خلاف هذا، الصواب أنها تجزي عن الرجل وأهل بيته، ولا ينبغي المغالاة في هذا. بعض الناس الغالي يذبح عدد من الأضحية عن كل فرد أضحية، وأضحية الغالي تكون أجرة في البيت مثل ثمن مرتفع آلاف، 2-3-5 ويشتري بها أضحية 5,000، هذا من المغالاة. نعم.
طبعا أحيانا رب الأسرة يضحي ثم تأتي مثل الزوجة ترغب فيها تضحي، هل يقال أنه من المشروع عدم ذلك؟
لا حاجة، إذا كانت وصية فلا بد من تنفيذه، وإذا تكون أضحية فتكتف يكتف بأضحية واحدة ويضحى الثانية فلا حرج. نعم، هذا من الإناث، من الإناث لأهله، والنبي صلى الله عليه وسلم يرجع البركة ذهبت به أمه، يعني قالت بيعه، على الأقل النبي يدعو له بالركلة ويمسح رأسه لما جعل الله في جسده وملامس جسده من البركة. نعم.
باب من بايع ثم استقال البيعة.
استقال.
باب من بايع ثم استقال البيعة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأصاب الأعرابي وعكم وعك بالمدينة فأتى الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أقلني بيعتي فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء فقال أقلني بيعتي فأبى ثم جاء فقال أقلني بيعتي فأبى فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وتنصع طيبها.
نعم هذه الترجمة في استقالة البيعة وأن من استقال البيعة على الإسلام فلا تقال بيعته، ذكر في قصة الأعرابي سبق في الباب الذي قبل هذا الباب عن أتى به المؤلف رحمه الله في بيعة الأعراب، بيعة الأعراب على الإسلام والجهاد، ذكر قصة الأعرابي والنبي يصبح بايع على الإسلام والجهاد ثم عاده مرة أخرى لاستنباط الأحكام، فأتى بالحديث الأول في الترجمة السابقة لبيان مبايعة الأعراب وأن بيعة كل الأعراب ولغيرهم على الإسلام والجهاد، وفي هذا الترجمة أتى به الملك حمره لاستقالة البيعة، وفيه أن من بايع على الإسلام ثم استقال فإنه لا يقال لأن قالته وسيلة إلى تركه الإسلام ولا يعان أحد على ترك الإسلام، ولأن الأعرابي حينما استقال يريد أن يرجع عربيا، والرجوع كان سيرتد عربيا بعد أن كان مهاجرا من كبائر الذنوب، كان يتعرب ويخرج إلى البادية والصحراء ويترك الجمعة والجماعة، ففي حيث جابر أن عربيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبح وعك، وعك يعني حمى بالمدينة استوخمها فلم يصبر لأنه لم يثبت الإيمان في قلبه، فسمع حديثا فلما أصابته شدة لم يصبر، فهو كما قال الله ومن الناس من يعبد الله على حرف على طرف، فإن أصابه خيرا اطمأن به وإن أصابه فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين، فهذا الأعرابي بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فلما أصابه وعك حمى لم يصبر، فأتى الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقل لي بيعتي افسخ بيعتي لا أريد البيعة أريد أن أرجع إلى أهلي أترك المدينة أقل لي بيعتي، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء فقال لي أقل لي بيعتي افسخ البيعة فأبى عليه رسول الله، ثم جاء في المرة الثانية فقال أقل لي بيعتي فأبى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أبى لأن إقالته وسيلة إلى تركه الإسلام ولا يعني أحد عرفه الإسلام، فخرج الأعرابي المرة الثالثة وترك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وتنصع طيبها، الكير هو النار الذي يحبى فيه الحديد والذهب حتى يتبين صفاءه، فقال إن المدينة كالكير في الخبث يخرج، وهذا من الخبث الأعراب من الخبث الذي نفته المدينة، وهذا النفي هذا الخبث نفي تدريجي نفي جزئي، لأنه بقي في المدينة خبث منافقون ويهود وهذا الخبث، والنفي الكامل لخبث المدينة يكون في آخر الزمان إذا خرج الدجال وجاء فإنه لا يدخل كل بلد إلا من كتب المدينة، ولكنه يجي إذا جاء يعني قرب المدينة فينزل بالسرخة كما جاء في الحديث قرب المدينة فترجف المدينة ثلاث رجفات فيخرج إلى الدجال كل كافر وخبيث ومنافق، ولا يبقى في المدينة إلا الطيبون، لا يبقى في المدينة إلا الطيبون، وفي ذلك الوقت تنفي خبثها نفيا كاملا. أما نفيها لهذا الأراضي هذا نفي تدريجي نفي جزئي. نعم يقول تنصع طيبها أو ينصع طيبها تنصع طيبها على الفعل وتنصع طيبها على طيب المفعول. نعم.
باب من بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل باء بالطريق يمنع منه ابن السبيل، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنياه، إن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يف له، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فصدقه فأخذها ولم يعط بها.
نعم، هذه الترجمة لبيان الوعيد على من بايع إماما أو أميرا لأجل الدنيا، لأن مبايعة الأمراء ومبايعة الخليفة لأجل الدين، لأن الإمام يقيم الله بالدين تؤمن به السبل وترد الحقوق إلى أهلها وينتصف للمظلوم من الظالم، فهذا هو المقصود من البيعة. ولهذا فإن البيعة واجبة، يجب على الأمة أن تقيم إماما للمسلمين، يجب على الأمة أن تنصب إماما لأجل إقامة أمور الدين. وهذا الذي لا يبيع الإمام لأجل الدنيا عليه الوعيد الشديد، لأنه لا يقصد طاعة الله في مبايعة من يستحق الإمامة، وإنما يبايع من أجل الدنيا، وإقامة الإمام تراد لأجل الدين، تنتظم أمور الدين وأمور الدنيا. أما الذي لا يبيعه إلا لأجل الدنيا فهذا آثر الحياة الدنيا، همه الدنيا ترك الآخرة. ذكر في حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لا يزكيهم يعني لا يطهرهم من الذنوب ولهم عذاب أليم. وهذا يدل على أن كل واحد من هؤلاء الثلاثة يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، حيث وعد عليه بالعذاب وعدم التكليم. لا يكلمهم الله كلام رضا، وقد يكلمهم كلام سخط، كما قال الله لأهل النار اخسأوا فيها ولا تكلمون، هذا كلام سخط وغضب. لا يكلمهم كلام الرضا، وقد يكلمهم كلام سخط وغضب، صلى الله عليه وسلم. ولا يزكيهم لا يطهرهم من الذنوب ولهم عذاب أليم. رجل على فضل ماء بالطريق يمنع منه ابن السبيل، يعني شخص عنده ماء فاضل عن حاجته، إما بعل فيمنع الناس، يمنع أن يأتي شخص بالدلو ويستخرج الماء، أو عنده حوض زائد الحادثة فيمنع المحتاج، أو غدير في برية فيمنع الناس منه. ابن السبيل ابن الطريق، سمي ابن السبيل الطريق، السبيل هي الطريق، سمي ابنها لملازمته لها، ملازمة الكون يمشي في الطريق مسافر، يعني مسافر جاء مسافر محتاج للماء، وهذا الشخص يمنعه من الماء الزائد الحادثة. والناس شركاء في ثلاث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الناس شركاء في ثلاث في الماء، فالإنسان أولى به يأخذ حادثة، لكن إذا أخذ حادثة وفضل فلا يمنع غيره. بئر موجود في البرية أو في غير البرية فيه ماء تمنعه من أن يدري بدلوه ويستخرج الماء، وقد أخذت حادثك، هذا يدل على الشح وعلى الأنانية والاستئثار. أو عنده حوض سائد الحادثة ثم يأتي يحتاج يشرب يمنعه، أو غدير في البرية، هذا عليه الوعيد الشديد مرتكب الكبيرة. والثاني رجل بايع إماما لا يبيعه إلا للدنيا، إن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لما في له، وهذا هو الشاهد الترجمة. بايع إماما للمسلمين لا مبايع لأجل مصلحة المسلمين لأجل استتباب الأمن وتأمين السبل ورد الحقوق وإعطاء حقوق لأهلها وانتصاف المظلوم من الظالم، لا يريد هذا، لا من أجل الدنيا. إن أعطاه المال وفى له ببيعة، وإن لم يعطه المال خرج عليه ونبذ بيعته، هذا عليه الوعيد الشديد، لأنه غاش الإمام المسلمين، لأنه في هذا الحال غاش الإمام المسلمين والذين من غش الرعية، فهذا مرتكب الكبيرة. رجل باع إماما لا يضع له الدنيا، إن أعطاه ما يريد وفى له ببيعة، وإن لم يعطه ما يريد نكث البيعة ولم يفي بها، فهذا غاش الإمام المسلمين ويلزم غش الرعية. والثالث رجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر، يعني بعد صلاة العصر، فحلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فصدقه فأخذها ولم يعط بها. رجل باع سلعة، باع أرض أو بيت أو أي سلعة من السلع باعه، فحلف قال كم السلعة، فحلف بالله إن اشتريتها بمئة صدق، هو كذاب ما اشترى إلا بثمانين، فصدقه فأخذها ثاني بمئة، مئة وعشرين يكون أكل أربعين ظلم، فصدقه فأخذها ولم يعطى بها، يعني لم يعطى بمئة كذاب، هذا عليه الوعيد الشديد لكونه ختم نهاره بالحلف الكاذب. وهذا بعد العصر وقت شريف، يكون الإنسان يختم نهاره الشريف وهذا الوقت الشريف بالحلف الكاذب يدل على ضعف إيمانه، لأن وقت العصر وقت شريف تجتمع فيه الملائكة، ملائكة النهار وملائكة الليل، فكون هذا الشخص يختم نهاره يختم هذا الوقت الشريف بهذه الجريمة يدل على ضعف إيمانه ونقص إيمانه. وفي هذا الحديث الوعيد الشديد على هؤلاء الثلاثة، وأن كل واحدة كبيرة من كبائر الذنوب، وفي الوعيد الشديد على من نكث البيعة وخرج على الإمام لقوله وإلا لم يفي له، هذا هو شاهد الترجمة، في الوعيد على من نكث البيعة وخرج على الإمام لما فيه من تفريق الكلمة، قال سبحانه فمن نكث فإنما أكثر على نفسه ومن أوفى بما عهد عليه الله فسوف يأتي أجرا عظيما. نعم إذا سأله وإلا ما يزوه أن يبيع عمه، يزوه يبيع 120 لكن لا يقول أني أعطيت بها أني اشتريتها بمئة هو كاذب. نعم، ولكن لا يستغل ضعفه، يأخذ ربح يعني مناسب، لا يستغل ضعفه، نسأل ضعف الضعيف وجهل الجاهل، كونه لا يماكس، يعني لا يعرف قيمة السلعة، أو لأنه صبي أو لأنه امرأة يستغل ضعفه. نعم، إيش؟ في إيش؟ لا يكلمهم؟ ها؟ لا ينظر إليهم نظر الرحمة. لا ينظر إليهم، لا ينظر إليهم نظر الرحمة. قال لا ينظر نظر الرحمة، الله تعالى يراهم وينظر إليهم، وليس المراد بالنظر الرحمة لا ينظر إليهم نظر الرحمة، لا ينظر إليهم نظر غضب وسخط، هذا باب الوعيد. وجاء في أحاديث أخرى أيضا، جاء في حديث آخر ورجل حلف على من كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم، جاء في حديث آخر ثلاثة لا يكلمه الله يوم القيامة المنان الذي لا يعطي شيئا إلا من به، والموافق سرعته بالحلف الفاجر، والمسبل إزارة، جاء ما يقرب من 10 أشخاص كلهم توعدوا بالوعيد كما ذكر، كما هذا الحافظ. قال الخطابي خص وقت العصر بتعظيم الإثم، وإن كانت اليمين الفاجرة محرفة في كل وقت، لأن الله عظم شأن هذا الوقت، لأن جعل الملائكة تجتمع فيه، ووقت ختام الأعمال والأمور بخاتمها، فغلظت العقوبة فيه لئلا يقدم عليها تجرعا، فإن من تجرأ عليها فيه اعتادها في غيره. وكان السلف يحلف بعد العصر. في الحديث الوعيد الشديد على من نكث البيعة وخرج على الإمام، لما في ذلك من تفريق الكلمة، ولما في الوفاء من تحصين الفروج والأموال وحقد الدماء. والأصل في مبايعة الإمام أن يبايعه على أن يعمل بالحق ويقيم الحدود ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لا يبايع على هذه الدنيا، هذا هو الأصل. كما سبق أن عبد الرحمن عوف لما بايع عثمان قال أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الخليفتين من بعده، هذا الأصل المبايع، نبايع على أن يقيم الحق، يعمل بالحق ويقيم الحدود ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فمن جعل مبايعته لمال يعطاه دون ملاحظة المقصود في الأصل فقد خسر خسرانا مبينا ودخل في الوعيد. وفي أن كل عمل لا يقصد بوجه الله ويريد به على الدنيا فهو فاسد وصاحب آثم. نعم.
باب بيات النساء. رواه ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاء، وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو إدريس الخولاني أنه سمع عبادة بن الصامت رضي الله عنه يقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس: تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه، فبايعناه على ذلك. حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام بهذه الآية: ولا يشركن بالله شيئا. قالت وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة يملك إلا امرأة يملكها
إلا امرأة يملكها.
حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن حفصة عن أم عطية قالت بايع على النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا ألا يشركن بالله شيئا، ونهانا عن النياحة، فقبضت امرأة منا يدها فقالت فلانة أسعدتني وأنا أريد أن نجزيها، فلم يقل شيئا، فذهبت ثم رجعت، فما وفت امرأة إلا أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ.
نعم. هذا الترجمة معطوها لبيع النساء، لمبايعة النساء، بيعة النساء. قرره ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله ابن عباس يشير إلى ما سبق عن ابن عباس في العيدين، قال شهدت العيد، فذكر الحديث وفيه خرج النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إليه حين يجلس بيده، ثم أقبل شقهم حتى جاء النساء ومعه بلال، ثم قرأ هذه الآية يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشرك بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بمثل يفترون بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك بالمعروف. ذكر في المؤلف رحمه الله الحديث رواية ابن الصامت أن النبي بايعهم قال لا ونحن في مجلس تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا بمثل تفترون بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف. ستة أشياء. وهذه الستة الأشياء التي بايع عليها النبي صلى الله عليه وسلم هي التي بايع عليها النساء. يقول تعالى في سورة الممتحنة يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترين بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك بمعروف. ستة أشياء. يريد المؤلف أن عبادة بن الصامت يريد أن النبي بايعهم على ما بايع على بيعة النساء التي بايعهن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بايع الرجال على ما بايع عليه النساء. إن التزموا بستة الأشياء: أن لا يشركوا بالله شيئا، ابتعد عن الشرك، الثاني البعد عن السرقة، الثالث البعد عن الزنا، الرابع البعد عن القتل قتل الأولاد، الخامس ترك الإتيان بالبهتان، الثالث عدم العصاة في المعروف. ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم على ما بايع عليه النساء. هذا هو الشاهد التالي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن وفى منكم فأجره على الله. من وفى والتزم بالبيعة ولم يفعل شيئا من المحرمات من هذه المحرمات فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. في دليل على أن إقامة الحد كفارة. والله تعالى أكرم من أن يجمع الشخص بين عقوبتين، عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. إذا قيم عليه الحد فالحد يطهره، زنا ثم قطع الحد يطهره، سرق قطع يده الحد يطهره، وإذا تاب أيضا ولم يقم عليه حد فالتوبة طهارة، وإذا لم يتب ولم يؤخذ فهذا أمره إلى الله. قال: ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. فبايعناه على ذلك. ففي حديث أن من وفى ببيعته فله أجر من الله موفرا، ومن لم يفي عوقبة في الدنيا بمصائب أو حدود قيمة عليه فهو كفارة له، ومن ستره الله ولم يعاقب فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. فالأحوال ثلاثة. الحالة الأولى الوفاء بالبيعة، هذا يجد أجره موفر عند الله. الحالة الثانية أن لا يفي بالبيعة لكن يعاقب، تقام عليه الحد أو يصاب بمصائب فيكون كفارة له. الحالة الثالثة أن يتوب فهو كفارة له. الحالة الرابعة فأربعة من ثلاث: أن لا يتوب ولا يعاقب ولا يفي، فهذا أمره إلى الله تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنه ودخل الجنة من أول يوم، وإن شاء عذبه بالنار أو بالقبر كما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الحديث الثاني حديث عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام، بهذه الآية يأخذ عنها البيعة، تأتي النساء وتكون تقام أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: بايعتكن على أن لا تشركن بالله شيئا ولا تسرقن ولا تزنين ولا تقتلن أولادهن ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديهن وأرجلهن. قالت يعني عائشة: وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة تملكها، يعني بايعه بالكلام. أما الرجال في مصافحة، يصافح الرجل ويبايعه، والمرأة ما في مصافحة لأنها أجنبية، وإنما بالكلام، يقول: بايعتك بالكلام. ولهذا قالت عائشة: ما مست يده إذا امرأة. في الحديث الآخر أنها حلفت وقالت: والله ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، إنما كان يبايعهن بالكلام. إذا قال هذا قال: بايعتك كلاما. ففيه أن مبايعة النساء بالكلام من دون مس يد، وفيه أنه لا يجوز مصافحة المرأة الأجنبية ولا مس جسدها. فيه أنه يحرم لا يجوز مصافحة المرأة الأجنبية، قال بعضهم المصافحة أشد من المرأة لما فيه من الفتنة، ولا يجوز مس جسدها إلا للضرورة. كان الضرورة تقدر بقدرها، كان ينقذها من غرق فيضطر إلى أنه يغسلها ويخرجها من الغرق، هذه ضرورة، أو ينقذها من النار أو العلاج في ضرورة في حالة ما إذا لم يوجد طبيبة، هذه ضرورة وضرورة تقدر بقدرها. والسلام على الأجنبية أيضا يكون بالكلام فقط من دون مصافحة، يسلم عليها بالكلام لكن بشرط مستحيل يكون مصافحة ولا يكون هناك خلوة ولا ريبة بهذه القول ولا خضوع قول منها. إذا وجد هذا الشرط صح، يسلم بالأجنبية أولا، الشرط الأول أن لا يكون مصافحة، الشرط الثاني أن لا يكون خلوة، ما يكون يخلو معها في البيت ولا يكون معهم ثالث، الشرط الثالث أن لا يكون كريبة ولا شك، إذا كان ريبة ما يجوز الخلوة، لأن قد يتفق اثنين أو ثلاثة على المرأة يكون كريبة ويأخذونها هذا ولو كان لم يكن خلوة. الشرط الرابع أن لا يكون خضوع بالقول، لا تخضع بالقول كلام عادي، ثم تخضع بالقول فإن خضعت بالقول طبع الذي في قلبه مرض. هذه شروط السلام على المرأة الأجنبية، شروط السلام على المرأة الأجنبية أن يكون بالكلام، أن لا يكون هناك مصافحة، لا يكون مصافحة وإنما يكون بالكلام، أن لا يكون هناك ريبة، وأن لا يكون هناك خضوع بالقول، ولا يكون هناك مس لجسدها، ولا يكون هناك خلوة. وهل صوت العورة؟ قال بعض العلماء صوت الأجنبية عورة، والصواب ليس بعورة، لأنه ما زالت الصحابيات والنساء يسألن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الممنوع الخضوع بالقول، فترخم القول، إذا رخم في القول طمع من في قلبه مرض يطلع فيها، وإن أتكلم بكلام عادي. نعم.
باب الاستخلاف.
باب من نكث البيعة.
باب من نكث بيعه. وقوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر: سمعت جابر رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بايعني على الإسلام، فبايعه على الإسلام، ثم جاء الغد محموما.
ثم جاء الغد، نعم،
ثم جاء الغد محموما فقال: أقلني، فأبى، فلما ولى قال: المدينة كالكير تنفي خبثها وتنصع طيبها.
نعم، هذا تكلم عن نكث البيعة، نكث البيعة نقضها، ذكر فيه الآية، آية سورة الفتح: إن الذين يبايعون فإنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، هذه معية، وهذه نزلت الآية لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه تحت الشجرة في أثر الرضوان يوم الحديبية، أنزل الله هذه الآية: إن الذين يبايعون إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. وأنزل الآية الأخرى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. إنما يبايعون الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله، هو المشرع، وبايعهم بأمر الله، فمن بايع النبي صلى الله عليه وسلم فقد بايع الله، كما أن من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم قد أطاع الله، من يطيع الرسول فقد أطاع الله، ومن بايع الرسول فقد بايع الله. إن يد الله فوق أيديهم، في إثبات اليد لله عز وجل، وفي إثبات الفوقية والعلو، وفي إثبات المعية الخاصة، ثلاث صفات. الصفة الأولى إثبات اليد لله في الرد على المعتزلة والأشاعرة والجهمية الذين ينكروا اليد لله وأنها يد حقيقية، وفي إثبات الفوقية والعلو وأن الله فوق، وفي إثبات المعية الخاصة، فإذ الله يعني معهم في عونه ونصره وتأييده. فمن نكث فإنما ينكث على نكث ما نقض البيعة فإنما ينكث على نفسه، هذا هو الشاهد للترجمة، نكث البيعة في الوعيد الشديد. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، يعني يبال نكثه يعود عليه. ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما، فيه فضل من وفى في البيعة وأن أجره الله. قل وفيت في أجرا، نكر الأجر لبيان عظمه وأنه غير محدد، أجر لا يعلم قدره الله. ثم أيضا وصفه بالعظم فقال أجرا عظيما. ثم ذكر حديث الأعرابي السابق أيضا لاستنباط الأحكام. حديث جابر قال جاء ربي النبي صلى الله عليه وسلم فقال بايعنا على الإسلام، فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء الغد محموما، جاء الغد يعني بعد البيعة جاء من الغد محموما صلاة الحمى، فقال أقلني يعني افسخ بيعتي افسخ بيعتي، فأبى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سبق أنه طلب الإقالة ثلاث مرات، ثم ولى وخرج من المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كالكير تنفي خبثها وتنصع طيبها. سبق أن في وجهها تنصع طيبها وتنصع تنصع طيبها وتنصع تنصع تنصع وتنصع ضم المثنى الفوقية ونصف طيبها تنصع طيبها أو ينصع طيبها تنصع طيبها يكون طيبها فعل أو ينصع أو ينصع طيبها يكون طيبه فعل فتح المثنى التثنية ورفع طيب واللي في طيبها ساكنة تنصع طيبها أو ينصع طيبها. في الوعيد على من نكث الصفقة والبيعة جاء في حديث ورد الوعيد على من نكث البيعة حديث ابن عمر أنه قال لا أعلم غدرا أعظم من أن يبيع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له قتال. وجاء مرفوعا بلفظ من أعطى بيعته ثم نكثها لقي الله وليس معه يمينه، خرجه الطبراني بسنن جيد. وفي حديث أبي هريرة الصلاة كفارة إلا من ثلاث، الشرك بالله ونكث الصفقة. نعم
صلى الله عليه الشيخ، كونه محموما له علاقة
صلاة الحمى
لا له علاقة أن يقيل أم أنه وصف للحالة؟
وصف الحالة هذا السبب اللي طلب الإقالة، أنه أصابه المرض ولا تحمل يخرج من المدينة لما ثبت الإيمان في قلبه. هذا يعبد الله على حرف، لو كان صحيح ما نكث البيعة، لكن مع الشدة ما يصبر، نكث البيعة لأنه أصابه في الشدة سببه المرض. خلاف المؤمن قوي الإيمان يصبر في الرخاء والشدة في السراء والضراء، أما ضعيف الإيمان إنما يصبر في السراء وفي الضر ما يصبر. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه الخير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه يعتد على الإيمان. المنافق إذا دخل في الإيمان إذا أصابها خير ونعمة وكثرت إبله وصار هناك ربيع قال هذا دين طيب، وإن أصابه شدة وفقر وكانت السنة موحلة قال هذا دين ليس بطيب فارتد. نعوذ بالله. نعم
مقصود خروجه من المدينة يعني من باب التعرض فقط،
يريد ترك الإسلام يترك الإسلام. نعم صلى الله عليه
وسلم.
سيأتي هذا إيه الحديث السابق ما كملنا ما تكلم على الحديث الثالث. الحديث الثالث قال المؤلف حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أبي الحصى عن أم عطية قالت بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا ألا يشركنا بالله شيئا ونهانا عن النياحة هذه أحاديث معطية ما قصدنا. نهانا عن النياحة. النياحة هي رفع الصوت بالبكاء على الميت. فالرسول صلى الله عليه وسلم بايع النساء وقرأ على هذه الآية: لا يشركن بالله شيئا ولا سرقة ولا زنا ولا اقتراء ولا أتى بالبهتان. ونهى قالت: ونهانا عن النياحة. فقبضت امرأة منا يدها فقالت لما نهى عن النياحة: فلانة أسعدتني وأنا أريد أن أدليها. يعني فلانة أسعدتني، كانوا في الجاهلية إذا مات الميت تأتي الجيران والصديقات يبكين معها بكاء مصطنع، وهذه تسمى مساعدة. فلما قال النبي نهى عن النياحة قبضت امرأة وقالت: يا رسول الله فلانة أسعدتني، بكت معي رحمك أريد أن أبكي معها قبل. فسكت النبي فراحت وبكت معها ثم رجعت تريد أن تقضي الدين الذي عليها. قبضت امرأة وقال: فلانة أسعدتني، يقال فلانة أسعد فلانة، يعني بكت معها ناحت معها. فالثكلة قد تكون حقيقة وهي المرأة التي فقدت ولدها، وقد تكون الثكلة مصطنعة تأتي جارتها وتبكي معها، هذا يسمى إسعاد. قبضت امرأة من هذا فقال: فلانة أسعدتني وأنا أريد أن أزيها. فلم يقل شيء فذهبت ثم رجعت. قالت أم عطية: فما وفت إلا أم سليم وأم العلاء وابنة أبي صبرة امرأة معاذ أو ابنة أبي صبرة امرأة معاذ. يعني إن الصبر قليل. قالت: أكثر النساء ما وفت، ما وفت إلا كم؟ ثلاث نساء أو أربع نساء: أم سليم وأم العلاء وابنة أبي صبرة وامرأة معاذ، أربع نساء، والباقي لم يفي كل واحدة منهن بالبيعة، لأن الصبر قليل. نعم. نعم. لا، حتى في الإسلام في أول، هذا قبل أخذ البيعة، حتى في أول الإسلام. نعم. هذا متأخر بيعة النساء. نعم.
باب الاستخلاف. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد قال قالت عائشة رضي الله عنها ورأساه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. فقالت عائشة: واثك لياه، والله إني لا ظنك تحب موتي، ولو كان ذلك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأسا لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد أن يقول
وابنه
أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون. ثم قلت يا أبا الله ويدفع المؤمنون، أو يدفع الله ويأبى المؤمنون. حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة النبي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قيل لعمر: ألا تستخلف؟ قال: إن استخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأثنوا عليه. فقال راغب وراهب: وددت أني نجوت منها كفافا، لا لي ولا علي، لا تحملها حيا وميتا.
هذه الترجمة. باب الاستخلاف. باب الاستخلاف. والاستخلاف معناه تعيين الخليفة عند موته خليفة بعده، أو تعيين جماعة ليختاروا منهم واحدا. ما حكمه؟ هل الخليفة إذا يستخلف وليا للعهد بعده أو لا يستخلف؟ يقول مثلا يعين شخصك وليا للعهد، عند موته أو قبله، هذا يسمى الاستخلاف. يعني هل هو مشروع وما حكمه؟ لم يزن مؤلف الترجمة. باب الاستخلاف يعني تعيين الخليفة عند موته خليفة بعده المسلمين، أو يعين جماعة ليختاروا واحدا منهم. ذكر في حديث عائشة قالت عائشة رضي الله عنها ورأسه، فيه من الفوائد جواز قول ورأسه وبطنه وظهره، وأن هذا ليس من الشكوى بل من الإخبار بالمرض. ولذلك أقر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على قولها، ثم قال بعد ذلك بل أنا ورأسه، كما قال بل أنا ورأسه، إلا على أن قول ورأسه وبطنه وظهره ليس من الشكوى بل من الإخبار بالمرض. ولذلك أقر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على قولها، فقال بل أنا ورأسه، فالإخبار عن المرض ليس من الشكوى. وفي الرد على الصوفية القائلين بأن أنين المريض شكوى، وهذا يروى عن الإمام أحمد أنه كان يئن، فقيل له إن العلم الشكوى فلم يئن، هذا أحتاج إلى ثبوت هذا عن الإمام أحمد. فهذا كل إنسان يسأل عن حاله فيخبر عن حاله، يقول يحس بكذا ويحس بكذا، يخبر الطبيب أو يخبر أهله أو أصدقائه يحس بكذا وكذا، ليس من الشكوى ولكنه من الإخبار. فعائشة قالت ورأسه، فقال رسول ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعوك وأدعو لك. فقالت عائشة واتكلياه، هذه كلمة تكلي عني يعني. وفي بعض الحين قال واتكلي أمه، يعني قالت والله إني أظنك تحب موتي، يعني تقول إن لو كان حي فأستغفر لك وأدعو لك بعد موتك. قالت والله إني أظنك تحب موتي، ولو كان ذلك لظللت آخر يومك معرسا بعض أزواجك، لو كان مت تزوج في الحال تنساني. وهذا المداعبة بين الزوجين، وهي حب أزواجه إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأسه، هذا إقرار لها على كل ورأسه وأنه ليس من الشكوى. ثم قال لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد، أعهد يعني يعين القائم بالأمر بعدي، يعين خليفة بعدي. لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد، يعني أعين القائم بالأمر بعدي. وهذا هو الذي فهمه البخاري، وإن كان العهد أعم من ذلك. فالحديث فيه دليل على جواز الاستخلاف، لأن لا يهم إلا بأمر جائز، هم بأن يستخلف، فدل على جواز الاستخلاف. ثم قال أرسل على أبي بكر وابنه فأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون، يعني يقول القائلون هناك ما من تكون له الخلافة غير أبي بكر أو يتمنى المتمنون. ثم ترك ذلك إلى قضاء الله وقدره وانتخاب المسلمين، ثم قال يأبى الله ويدفع المؤمنون، أو يدفع المؤمنون ويأبى الله. واللفظ الآخر قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يعني يأبى الله قضاء وقدرا والمؤمنون اختيارا وانتخابا إلا أبا بكر. هذا استدل به المؤلف على جواز الاستخلاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم بأن يستخلف ولكنه وكل ذلك إلى قضاء الله واختيار المسلمين، فدل على جواز الاستخلاف. والحديث الثاني حديث عبد الله بن عمر عن عمر قال قيل لعمر لما طعن ألا تستخلف خليفة بعدك؟ فقال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه دليل على ترك الاستخلاف، أنه يجوز للخليفة أن يستخلف وليا للعهد بعده ويجوز أن يترك. أما دليل الاستخلاف فيأخذ من عزمه صلى الله عليه وسلم الذي حكته عائشة، وهو لا يعزم إلا على أمر جائز، عزم لكن ترك الأمر لقضاء الله واختار المسلمين. وأما ترك الاستخلاف فيأخذ من فعله صلى الله عليه وسلم وهو واضح، فإنه لم يستخلف، وفهم أبو بكر من عزمه الجواز فاستعمله، ولهذا أبو بكر استخلف عمر واتفق الناس على قبوله، ورجح عمر الترك لأنه الذي وقع منه صلى الله عليه وسلم. إذن أبو بكر استخلف أخذ من عزم النبي صلى الله عليه وسلم، استخلف عمر، وعمر لم يستخلف لأن النبي ترك الاستخلاف، فدل على جواز الاستخلاف وتركه. دل على جواز الاستخلاف وتركه. ولما قيل لعمر قال فقد ترك له خير مني، فأثنوا عليه، أثنوا على عمر لما طعن، فقالوا راغب وراحب. قال البطال احتمل أمرين، احتمل أحدهما أن الذين أثنوا عليه إما راغب في حسن رأي فيه وتقرب إليه، وإما راهب من إظهار ما يضره من كراهته، أو المعنى راغب فيما عندي وراهب مني، أو المراد الناس راغب في الخلافة وراهب منها. هذه كلها أقوال. فإن وليت الراغب فيها خشيت ألا يعان عليه، وإن وليت الراهب خشيت ألا يقوم بها. يعني الذين أثنى عليه إما راغب في حسن رأيي فيه وتقرب إليه، وإما راهب من إظهار ما يضمره، أو المعنى راغب فيما عندي وراهب مني، أو المراد الناس راغب في الخلافة وراهب منها. فإن وليت الراغب فيها خشيت ألا يعان عليها، وإن وليت الراهب منها خشيت ألا يقوم بها. ولهذا ترك الناس إلى ستة، لكن لم يتركهم، فالعهد إلى ستة. ثم قال وددت أني نجوت منها كفافا لا لي ولا علي، لا أتحمل حيا ولا ميتا. وهذا من وراء عمر رضي الله عنه مع سيرته العادلة وجهاده وصحبته النبي صلى الله عليه وسلم الطويلة، ود أن يحصل على الكفاف لا عليه ولا له، وترك لهم شورى بين الستة المعروفين الزبير وطلحة وسعد بن وقاص وعبد الرحمن بن عوف وعثمان وعلي. أيهما أولى، ما فعله أبو بكر أو ما فعله عمر؟ ما فعله أبو بكر من عهد إلى واحد بعد أولى من ترك الشورى بين الستة لما فيه من جمع الكلمة. وفي الحديث يزعم عمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف، وفي دليل على أن خلافة أبو بكر ثبتت في الانتخاب والاختيار لا بالنص، لأن ومن أدلة ذلك قول عمر إن استخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبو بكر، وإلا استخلف فلم يستخلف من هو خير مني، يعني رسول الله. ولو كان النبي استخلف لردوا عليه وقال لا الرسول استخلف، كيف تقول ما استخلف ولا استخلف؟ خلافة أبي بكر اختلف العلماء فيها على قولي، القول الأول أنها ثبت بالنص، والذي قالوا بالنص اختلفوا، منهم قال بالنص الجلي ومنهم قال بالنص الخفي، وسدلوا بأدلة من أدلتها أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر لأم الناس في مرض موته، ومنها قوله ومنها حديث المنام وحديث الدلو اللي يدل من السماء، وخلى بعرقيها النبي ثم خلى بعرقيها أبو بكر، ومنها المرأة التي جاءت قالت إن لم أجدك تعني الموت قال فأتي أبا بكر. لكن الواقع أن هذه ليست صريحة، والصواب أن خيرة أبو بكر إنما ثبتت بالاختيار والانتخاب من أهل الحل والعقل. وأما هذه الأمور التي ذكرها فهي مرشدة، وهم كما قال الشيخ الإسلام ترشد الناس وتدلهم على اختيار أبي بكر، ولذا قال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، يأبى الله قضاء وقدر والمسلمون اختيار وانتخاب إلا أبا بكر. وفي الحديث جزم عمر بأنه لم يستخلف. نعم.
حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري قال أخبرنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع خطبة عمر الآخرة حين جلس على المنبر، وذلك الغد من يوم توفي.
نعم الغد. نعم.
وذلك الغد من يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فتشهد وأبو بكر صامت لا يتكلم. قال كنت أرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدبرنا يريد بذلك أن يكون آخرهم، فإن يكن محمد صلى الله عليه وسلم قد مات فإن الله تعالى قد جعل بين أظهركم نورا نورا تهتدون به بما هدى الله محمدا صلى الله عليه وسلم. وإن أبا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين، فإنه أولى الناس بأموركم، فقوموا فبايعوه. وكانت طائفة منهم قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة بني ساعدة، وكانت بيعة العامة على المنبر. قال الزهري: عن أنس بن مالك سمعت عمر يقول لأبي بكر يومئذ: اصعد المنبر. فلم يزل به حتى صعد المنبر فبايعه الناس عامة.
نعم، هذا فيه دليل على أن خلافة الصديق إنما ثبتت ببيعة الناس لا بالنص، إن عمر خطب الناس حين جلس على المنبر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، اليوم الثاني من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فتشهد وأبو بكر الصامت يتكلم، قال: كنت أرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدبرنا فتعول سكون الدال أن يكون آخرنا. يقول: كنت أظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتأخر وأن نموت قبله، لكن الواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم مات قبلنا، يريد ذلك أن يكون آخرا. قال: ثم قال عمر: فإن يكن محمد صلى الله عليه وسلم قد مات، فإن الله تعالى قد جعل بين أظهركم نورا تهتدون به بما هدى الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، هو القرآن والسنة الوحي. قال: وإن أبا بكر صاحب الرسول ثاني اثنين، فإن أولى الناس بأموركم، فقوموا فبايعوه. وهذا وكانت طائفة منهم قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة بني ساعدة، وكانت بيعة العامة على المنبر، يعني بايعه الأنصار في سقيفة بني ساعدة، ثم جاء اليوم الثاني فبايعه البيعة العامة على المنبر. قال الزهري: عن أنس بن مالك سمعت عمر يقول لأبي بكر اصعد المنبر حتى يظهر للناس، فلم يزل به حتى صعد المنبر فبايعه الناس عامة. وهذا في استدلال المؤلف على أن الخلافة ثبت لأبي بكر بمبايعة الناس له، لا بنص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقول عمر: قوموا فبايعوه، ولقوله: فإنه أولى الناس بأموركم، ولذكر عمر أعظم فضائله التي استحق بها أن يكون خليفة، ويقول ثلاثين. كل هذه الأدلة تدل على أن خلافة ثبتت بالاختيار والانتخاب، لو كان في نص ما لحد كلام، كان يذكر النص ويقول نص الرسول صلى الله عليه وسلم على خلافته. سبق أن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وأن هناك قولان مشهوران ثبت بالاختيار والانتخاب، هذا هو الصواب، وقيل ثبت بالنص، والذين استدلوا بأدلة متعددة، منها إمامة الصلاة، ومنها الميزان الذي دل من السماء، ومنها الماء كذا شرب الماء إلى آخره، ومنها قول النبي: لو كنت متخذا من امتخذ اتخذت ابا كان حيا. والصواب ان هذه ليست صريحه في البيعه، ليست صريحه في النص. والذين قالوا ثبت النص، بعضهم قال بالنص الجلي، وبعضهم قال بالنص الخفي. نعم، الصواب هذا الصواب، الاختيار والانتخاب، هذا الحل والعقد. نعم، عمر قال: وإلا مستخف فلم يستخف خير مني، على رؤوس الأحشاد. لو كان النبي نص قال ردوا على عمر، قال لا، تقول لم يستخف بل استخلف، ما ردوا عليه، وافقوه، دل على أنه إجماع. قال: إن استخلف فقد استخف خير مني، يعني وإلا استخلف فلم يستخف خير منه خير مني يا رسول الله، فسكتوا، دل على أنه لم يستخلف. نعم،
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فكلمته في شيء فأمرها أن ترجع إليه. قالت: يا رسول الله، أرأيت إن جئت ولم أجدك، كأنها تريد الموت. قال: إن لم تجديني فأتي يا أبا بكر.
كان تريد مني، قال رأيت إن جئت بعد ذلك ولا وجدك توفيت. قالت يا أبو بكر، هذا استدل به ما قال إن ثبت إن خلافة الصيغ ثبت بالنص، قال هذا نص، قال أنه خليفة بعده، قال أتي يا أبو بكر. والصواب أنه ليس نصا، وإنما هذا إرشاد، إرشاد إلى مبعث أبي بكر، وليس هو نص كما دل عليه حديث عائشة الأول، يأبى الله ويدفع المؤمنون، أو يدفع الله ويأبى المؤمنون. هذه وكالة في قضاء الحوائج، قد يوكل في قضاء الحوائج ولا يصلح خلافه، وكلها. قال رأيت إن جئت فلم أجد، قالت يا أبو بكر. كما وكل النبي عليا لما هاجر أني أنام فراشه ويوزع الودائع. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي بكر رضي الله عنه قال لوفد بزاخة تتبعون أذناب الإبل حتى تتبعون أذناب الإبل حتى يرى الله خليفة حتى يري الله خليفة نبيه صلى الله عليه وسلم والمهاجرين أمرا يعذرونكم به.
قال أي أنه قال تقريب عن أبي بكر رضي الله عنه قال أي أنه قال يفقص أنه يحذفون كثيرا من الخط اختصار. قال ليفدي بزاخة تتبعون أذناب الإبل حتى يري الله خليفة نبيه. الشاهد قوله خليفة نبيه أي الذي خلفه فقام بالأمر بعده لما بايعه الناس، خليفة نبيه أي الذي خلفه بعده حتى يري الله أي الذي خلفه فقام بالأمر بعده لما بايعه الناس. وقال النووي في هذا أجمعوا على انعقاد الخليفة بالاستخلاف، أجمع العلماء على انعقاد الخليفة بالاستخلاف وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان حيث لا يكون هناك استخلاف غيره، وعلى جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين عدد محصور أو غيره، وأجمعوا على أنه يجب نصب الخليفة. فهذا النووي نقل إجماع العلماء على انعقاد الخليفة، أنه يجب على المسلمين أن يقيموا خليفة ولا يترك أمر الناس، لأنه لا يترك لا يصلح الناس الفوضى لا سرعة لهم ولا سرعة إلى جهال صالح. فإذا إقامة الخليفة فرض على الأمة أن تنصب إمام. ولهذا يقول العلماء 60 سنة بإمام ظالم خير من دائرة واحدة بلا إمام. ماذا يقيل لو قيل للناس ليلة واحدة كله يفعل ما يشاء لا يعاقب، ماذا يحصل من الفساد من القتل والزنا والسرقة والإفساد؟ والله بيعلي. وكونوا 6 سنة بماضي ظلمه على نفسه، لكن يقيم الله تؤمن به السبل ويردع الظالم ويرتدع المجرمون من جرائمهم. فإذا يجب كما نقل أنه يجب على الأمة أن تنصب خليفة، وأجمع على أن الإنقاذ الخليفة بالاستخلاف. إذا استخلف الإمام السابق ثبت له البيعة، والبيعة تثبت واحدة من الأمور، إما مبايعة الحل والعقد، وإما بالاستخلاف في ولاية العهد من العهد السابق، وإما بالقوة والغلبة، إذا غلب الناس بقوته وسلطانه واستتب له الأمر وجب السمع له والطاعة، واحد من 3، إما بمبايعة الحل والعقد كما بايع الصديق وكما بايع عثمان، وإما بالاستخلاف في العهد من العهد السابق، وإما بالقوة والغلبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع وإن تأمر عليك عبد الحبشي كان رأسه زبيبة. قال النووي أجمع على انعقاد الخلافة بالاستخلاف وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد، تنعقد باستخلاف الخليفة السابق وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد، بقي أمر ثالث وهي أطول الغلبة، وعلى جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين عدد محصور، وأجمع على أنه يجب نصب الخليفة، وعلى أنه يجب بالشرع لا بالعقل. قال خالف بعضهم كان الصم والأنصار، قالوا يجب بالعقل لا بالشرع، معتزلة قالوا أن الخلافة يجب بالعقل لا بالشرع. ومن الأدلة على أن أبا بكر ثبت خلافة المبايعة أن عمر ذكر فضائله، قال هو صاحبه في الغار ثانية 2، ولو كان هناك نص ذكرت في الوقت الحرج في سقيفة بني ساعدة لما اجتمع الأنصار وقالوا منا أمير ومنكم أمير، جاء أبو بكر وعمر وأبا عبيدة فقال أبو بكر رضيت لكم اثنين أحد اثنين إما عمر وأبا عبيدة، وجاء عمر يذكر فضائل الصديق وقال إن الرسول قال إن هذا الأمر لا يكون في قريش الخلافة، هذا وقت الحرج والأنصار عينوا أمير، لو كان في نص ذكر عمر في وقت الحرج ذكر الصديق ولا يكون نص، فقال الرسول نص عليه السلام نص على أن الخليفة بعده الصديق، فدل على ليس هناك نص. نعم
قاتلهم الوطن وخيرهم الوطن بين الحرب المجرية والسلم المقضية، قالوا ومن السلم المقضية؟ قال تتبعون أجناب الإبل أي لا يحصل لكم إلا رعاية الإبل ويؤخذ منكم السلاح وتدون موتانا ولا نبي موتانا، موتانا في الجنة وموتاكم في النار حتى يري الله خليفة نبيه والمعاصرين هل يعذرونكم
أم لا؟ نعم هذا الحديث ذكر هنا في صفحة 310 ذكر الحافظ قال عن طارق بن شهاب قال جاء وفد مزاخة من أسد وغطفان إلى أبي بكر يسألون الصلح خيرا بل الحرب المجرية والسلم المخفية، فقالوا هذه المجرية الحرب عرفناها قد عرفناها فما المخفية؟ قال ننزع منكم الحلقة والكراع ونغلم ما أصبنا منكم وتردون علينا ما أصبتم منا وتدون لنا قتلانا يعني تعدون الدية ويكون قتلاكم في النار وتتركون أقواما يتبعون أذناب الإبل حتى يري الله خليفة رسوله والمهاجرين أمرا يعذرونكم به، فعرض أبو بكر ما قال على القوم فقال عمر قد رأيت رأيا وسنشير عليك، أما ما ذكرت فذكر الحكم الأولين قال فنعم ما ذكرت، وأما تدون قتلانا ويكون قتلاكم في النار فإن قتلانا قاتلت على أمر الله وأجرها على الله ليس لها ديات، قال فتتابع القوم على ما قال عمر، قال الحميدي اختصر أبو بكر فذلك طرف منه وقالهم يتبعون أذناب الإبل، هذا لما ارتدوا أقول هذا في لما ثبت وأفت أسد وغطفان جاءوا يسألون الصلح خيرهم بين الحرب المجرية والسلم المخزية فاستفسروا فبينهم. نعم
باب حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون 12 أميرا، فقال كلمة لم أسمعها، فقال أبي إنه قال كلهم من قريش.
نعم هذا الباب بغير ترجمة فيكون كالفصل من الباب السابق وسقط من رواية أبي ذر عن كشميهني والسرخسي فيكون تابع للحديث السابقة، ومن جعل الباب يكون كالفصل بس تابع للاستخلاف. ذكر في حديث جابر بن سمرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون 12 أميرا، فقال كلمة لم أسمعها، فقال أبي إنه قال كلهم من قريش. وفي معناه الحديث حديث ما لا يزال عمر الناس ماضيا ما وليهم 12 خليفة، وهؤلاء 12 على الأرجح هم الذين اجتمع عليهم الناس وكان الإسلام في زمنهم عزيزا منيعا، هذا الحديث قال يكون 12 أميرا كلهم من قريش، والحديث الآخر لا يزال عمر الناس ماضيا ما ولهم 12 خليفة، والصواب